الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسفل النار نفقا سربا. قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثني إبراهيم عن الأسود، قال: كنا في حلقة عبد الله، فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم، ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود: سبحان الله، إن الله يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد، فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصى، فأتيته فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك موجب للفوز برضاك وجنتك. ثم ترجم رحمه الله لهذه الآية في سورة النساء، وهي قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمقصود بالمنافقين هنا المنافقين نفاقا أكبر، والدرك هو منزلة في الجنة، عفوا، منزلة في النار في قعرها، وهي دركات إلى أسفل، كما أن الجنة درجات إلى الأعلى. ففي هذه الآية أن المنافقين في أشد العذاب، وأشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون لهذه الآية، ومن كفر من أصحاب المائدة كما في قوله عز وجل: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وآل فرعون، أدخل آل فرعون أشد العذاب. وأشد الناس عذابا من المسلمين المصورون الذين يظاهرون بخلق الله كما جاء في الحديث، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: وقال ابن عباس فيما وصله ابن أبي حاتم في تفسيره: أسفل النار، يعني بتفسير الدرك أو الدرك. قال: نفقا سربا. هذه اللفظة جاءت في آية سورة الأنعام في قوله تعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. يقول الحافظ رحمه الله: لعل مناسبة ذكرها هنا للإشارة إلى اشتقاق النفاق، لأن النفاق إظهار غير ما يبطن، والنفاق مشتق من النافقة وهي جحر اليربوع، وقيل هو من النفق وهو السرب. ثم ذكر هذا الحديث من أفراده رحمه الله فيما وقع بين حذيفة وبعض التابعين في مشهد وحلقة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن حذيفة. قال فيه: حدثنا عمر بن حفص، وهو من غياث الكوفي، يحدث عن أبيه حفص بن غياث، قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان، قال: حدثني إبراهيم وهو النخعي، الفقيه عن الأسود وهو بن يزيد النخعي أيضا قال: كنا في حلقة عبد الله، يعني ابن مسعود، في حلقة علم. وفيه إشارة إلى التحلق في طلب العلم، قد جاء في الحديث أنها من رياض الجنة، إذا مررتم برياض العلم فارتعوا. فجاء حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه حتى قام علينا فسلم على ابن مسعود ومن معه، ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم، يعني نزلت آيات النفاق في زمن قوم خير منكم وهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم خير من التابعين كما في الصحيح: خير القرون قرني. قال الأسود رحمه الله: سبحان الله، إن الله يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفيه كلام التلميذ مع وجود شيخه، ويمكن أن يكون رحمه الله يعني علم طيب نفس ابن مسعود في مثل هذا، وإلا الأصل أنه خلاف الأدب، لأن العالم هو أولى بالكلام، لكن علم ابن مسعود أنه لا يرد مثل هذا ولا يستشكله، ولذا دل على هذا تبسمه رضي الله عنه وأرضاه. فكأن الأسود يقول: كيف يكون في أهل الإيمان نفاق والله عز وجل يقول في هذه الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ فتبسم ابن مسعود إما تعجبا من كلام حذيفة أو سرورا بكلام الأسود، بكلام أحد تلاميذه في إيراده لهذه الآية. وحذيفة رضي الله عنه كأنه يعظهم ويحذرهم من النفاق، فإنه قد يخفى، أو يحذرهم أن يختم لهم به، فإن العبرة بالخواتيم، فيدعوهم إلى الثبات على ما هم عليه من طلب العلم والاتصال بأهله كابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الحافظ رحمه الله: فكأن حذيفة حذر الذين خاطبهم وأشار لهم ألا يغتروا، فإن القلوب تتقلب، فحذرهم من الخروج من الإيمان لأن الأعمال بالخاتمة، وبين لهم أنهم وإن كانوا في غاية الوثوق بإيمانهم فلا ينبغي لهم أن يأمنوا مكر الله، فإن الطبقة الذين من قبلهم وهم الصحابة كانوا خيرا منهم، ومع ذلك وجد بينهم من ارتد ونافق. وهذا صحيح، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. كان الصحابة يخافون النفاق، خافه عمر على نفسه، وخاف أبو بكر على نفسه الشرك، ولا يأمن الإنسان إلا بمثل هذا الخوف، ويبقى في حال تضرع دائم إلى الله عز وجل أن يجنبه الشرك. ولذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يدعو بقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كذلك النفاق قد يطبع في قلب الإنسان والعياذ بالله، كما جاء في أوائل سورة البقرة، خاصة مع إيثار الحياة الدنيا أو الضيق بما قد يحصل للإنسان من العنت بسبب دينه. وليس في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من نافق بفضل الله، وليس فيهم مبتدع، لكن وجد في زمنهم منافقون، وجد في زمنهم منافقون كما لا يخفى، وهم الذين فضحهم الله عز وجل في سورة التوبة. أما من أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس فيهم من نافق. يذكر اثنان أو ثلاثة كالذين ارتدوا من بعض الصحابة كعبد الله بن أبي الصرح وغيره ثم رجع، ومنهم من أسلم ثم ارتد ولم يرجع. فالقلوب كما جاء في الحديث بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالإنسان يبقى خائفا وجلا من سوء الخاتمة إلى أن يلقى الله على التوحيد. ولذا روي عن الإمام أحمد أنه في النزع كان يقول بعد وبعد، لما أفاق سألوا فذكر أنه الشيطان يقول أفلت مني يا أحمد، فيقول بعد حتى ما دامت النفس تردد، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه. لكن وقد جاء في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لكن إذا حصل النزع أحسن الظن بالله عز وجل وأقبل عليه، تضرع إليه سبحانه وتعالى، والله لا يضيع من أحسن عملا، من كان صادقا في تدينه فإن الله لا يخذله، وإنما يأتي الخذلان بسبب الغش في الإيمان والغش في التدين وعدم الإخلاص. فالنجاة من الشهوات والشبهات والنار هو بالإخلاص. قال عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال وجلس حذيفة في ناحية المسجد فقام عبد الله فتفرق أصحابه لعل مجلسه انتهى، أو أراد أن يختم لهم بهذه الموعظة من حذيفة رضي الله عنه، وبقي الأسود فرماه حذيفة بالحصى. قال فرماني بالحصى فأتيته، فقال حذيفة عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، يقول كيف أنه تبسم لك بردك علي وهو يعرف ما أقصد. وهو كذلك ابن مسعود رضي الله عنه أعلم من حذيفة، لكن حذيفة أعلم منه بسر النبي صلى الله عليه وسلم وبالمنافقين. لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم، يدل على توبتهم قوله تعالى إن الذين في سياق الآية إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النفاق. يقول الحافظ رحمه الله يستفاد من حديث حذيفة أن الكفر والإيمان والإخلاص والنفاق كل بخلق الله تعالى وتقديره وإرادته، هذا خلافا لبعض أهل البدع. الله هو الذي خلق الكفر وخلق الإيمان وخلق النفاق، خلق الكافرين وخلق المنافقين وخلق أهل الإيمان، وخلقه لأهل الكفر والنفاق لحكمة، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، ولا ينسب الشر إليه تأدبا معه سبحانه وتعالى، وإلا فالخلق خلقه، كل الخلق خيره وشره بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. قال ويستفاد من قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين. وفي الآية تقريع لهم هؤلاء الذين نافقوا ثم تابوا، فإنه قال فأولئك مع المؤمنين ولم يقل فأولئك من المؤمنين، وإلا لو صحت توبتهم وأخلصوا لله عز وجل دخلوا في جماعة أهل الإيمان. قال يستفاد من هذه الآية صحة توبة الزنديق وقبولها على ما عليه الجمهور، فإنها مستثناة من المنافقين من قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإذا صدق الزنديق فباتفاق أن توبته مقبولة، لكن يبقى البحث في قتله، هل يقتل لأجل الزندقة ولا يستتاب، أو يستتاب كسائر المرتدين. والزنديق الذي يكثر تكون ردته غليظة أو يكثر الإيمان والكفر، يؤمن وجه النهار ويكفر آخره لشكك الناس في الدين، أو يستهزي بالدين، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن، هذا هو الزنديق، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب، أي هذا باب في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك. والوحي هو الإعلام في خفاء، وله صور مذكورة بعضها في آية الشورى. إنا أوحينا إليك بدأ به صلوات الله وسلامه عليه، فهو أشرف الخلق وأكرم الأنبياء والمرسلين. ثم ثنى بنوح لأنه أول الرسل، هذا كقوله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. ثم ذكر بعضهم تشريفا كيونس وهارون وسليمان، وهو الذي جاء ذكره في هذا في الباب، وهذا ذكر لخاص بعد عام، كقوله عز وجل: من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فيخص بعض أنبيائه وبعض رسله تكريما وتشريفا وإظهارا لفضلهم، وهم أيضا يتفاوتون، فأولي العزم أفضلهم ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الجميع. قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا يكون التفضيل على سبيل الانتقاص من غيرهم، كما دل عليه هذا الحديث. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان وهو الثوري قال حدثني الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي، يعني لا يجوز لأحد أن يقول أنا أي المتكلم، أو أنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله تواضعا، وإلا هو خير من يونس وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا الحديث متفق عليه، تقدم في أحاديث الأنبياء في خبر يونس عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث ابن عباس في أحاديث الأنبياء قوله: ونسبه إلى أبيه. فالصحيح أن متى هو أبوه وليست أمه كما سمعنا في الخطبة أمس، هذا قول الأكثر. وفي الكتب العهد القديم اسمه يونان ابن أمتاي، يونس عليه السلام، في القرآن وفي السنة يونس ابن متى، هناك يونان، ولا أدري هل بينه وبين اليونان ارتباط الذين هم من عقبه هؤلاء. ويونس قبل الميلاد بثمانية قرون قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قصة يونس عليه السلام أنه لم يلقى من السفينة وحده، هذا ما يدل ظاهر قوله عز وجل: فساهم فكان، يعني أحد المدحضين الذين ألقوا. فالذي يظهر من ظاهر الآية أن ضيق السفينة كان بعدد وليس بواحد فحسب، ويحتمل أنه كان من المدحضين، يعني كان مدحضا وحده عليه الصلاة والسلام، واستقامت السفينة بعد إلقائه، هذا أيضا محتمل على وجه بعيد. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل على يونس لما قد يتوهمه المتوهم من خروجه مغاضبا عليه السلام، ولأن الله عز وجل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتشبه به في قوله: ولا تكن كصاحب الحوت. فقد يرى أو يظن الظان أن العتب الذي حصل ليونس عليه السلام يبيح تفضيل غيره عليه أو استنقاصه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب.
هذا قريب الذي قبله وهو متفق عليه من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، تقدم أيضا في أحاديث الأنبياء. قال: في حدثنا محمد بن سنان وهو العوقي بالقاف الباهلي قال: حدثنا فليح وابن سليمان قال: حدثنا هلال وابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وذكره الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. والكلالة من لم يرثه أب أو ابن، وهو مصدر من تكلله النسب. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
نعم. ثم ترجم رحمه الله لآخر آية في سورة النساء، قال رحمه الله: باب، أي هذا باب في قوله تعالى يستفتونك، يعني في الكلالة. والاستفتاء طلب الفتوى. قل الله يفتيكم، وهذا يشير إلى عظمة هذا المنصب، منصب الإفتاء. فإذا كان الله عز وجل يفتي، فمن تقلد هذا الشأن فينبغي أن يأخذه بحقه، وأن لا يتكلم إلا بعلم، وأن ينطق بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، فإن لم يكن معه وحي أو ما يستند إلى هذا الوحي فإنه لا يتكلم في دين الله عز وجل. والكلالة من لا ولد له ولا أب، قريب أو بعيد، فإن الأب يحجب الأخوات بإجماع، وفي الجد خلاف، وهذا شبه إجماع في قولهم أن الكلالة. هو قال هنا: والكلالة من لم يرثه أب أو ابن، وهو مصدر من تكلله النسب، يعني تطوقه من الجهتين، من جهة الأصل والفرع، فسمي ذهاب طرفي النسب كلالة. تكلله النسب قال الحافظ، أي تعطف النسب عليه، وزاد غيره كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد، وهو قول البصريين. قالوا: هو مأخوذ من الإكليل، كأن الورث أحاطوا به وليس له أب ولا ابن. طبعا قلنا من لا ولد له ولا أب قريب. أما الجد ففيه خلاف، هل يحل محل الأب ويحجب الأخوات والإخوة أو لا، خلاف بين الشافعية والجمهور. وقيل هو من كل يكل، يقال كلة الرحم إذا تباعدت وطال انتسابها. وقيل الفريضة، الكلالة الفريضة، وقيل هم بنو العم ونحوهم. وهذا الذي الاختلاف الكبير هو الذي جعل عمر يقول: ثلاثا وددت أن الله أنزل فيها شيئا، الكلالة وأبواب من أبواب الربا، والثالثة والجد والإخوة. فالكلالة في تفسيرها خلاف، لكن شبه إجماع أن المقصود هنا في هذه الآية هو من لا ولد له ولا أب. أما في الآية الثانية من آيات المواريث: وإن كان رجل يورث كلالة فهو من لا فرع له وارث ولا أصل له وارث ذكر. فالفرع الوارث الأنثى يحجب الإخوة والأخوات الأم. هنا لا، الفرع الوارث الأنثى قد لا يحجب الأخوات، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات أو معصبات. وعلى هذا فقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد، وهذا أحسن ما يقيل في تفسير كلالة، ليس له ولد، لكن ما ذكر الأصل هنا، ذكر الفرع. والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، لكن الذكر يحرم الأخت، والأنثى تحرم الأخت الفرع. فإذا لم يكن له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، والأخت هنا لأبوين أو لأب بإجماع، كما أن الأخت في الآية الثانية عشرة وله أخ أو أخت هما الإخوة من الأم أيضا بإجماع. قال فلها نصف ما ترك. يقول الحافظ نقلا عن الداودي رحمه الله في الآية دليل على أن الأخت ترث مع البنت، هذا فيها خلاف عن ابن عباس رضي الله عنه هل تعصب الأخت مع البنت أو لا، فإنه منع من توريثها لظاهر هذه الآية، فالولد يشمل الذكر والأنثى، لكن الصواب أن الأخت لها ثلاثة أحوال، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، إن لم يكن ذكر ولا أنثى فلها النصف، إن كان هناك ولد ذكر فليس لها شيء، كان هناك فرع أنثى وبقي شيء عصبت معه. لكن ما هو وجه انتزاع الداودي رحمه الله في قوله في الآية دليل على أن الأخت ترث مع البنت؟ طبعا لا ترث معها النصف بإجماع، لكن هل تعصب معها؟ قال والحجة عليه في بقية الآية في قوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد كذا قال، وسأذكر البحث في ذلك واضحا في الفرائض. يقوله الحافظ رحمه الله، ولعلنا نراجع معه ما قال هناك في رده عليه، لأن الانتزاع فيه دقة إلى ما تبين لي إلى الآن. الحديث الذي ذكره رحمه الله متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الفرائض، قال فيه حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي أحد قضاة مكة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق وهو عمرو السبيعي قال سمعت البراء وهو ابن عازب رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك، هذا باعتبار آيات المواريث، فإن ابن عباس يقول آخر آية نزلت آية الربا باعتبار أحكام الربا، وبهذا يجمع بين أقوالهم رضي الله عنهم، أو يكون هذا ظن أن هذه آخر ما نزل على حسب ما علم، وابن عباس ظن غيره، والخطب يسير، لكن في معرفة آخر ما نزل يعتمد ما فيها على أن يكون ناسخا لما تقدمها إذا لم يمكن الجمع، كمعرفة تأخر سورة المائدة أو تأخر سورة براءة وفيها مثل آية السيف فإنها قاطعة وفيها آية الجزية ولم تأتي قبلها في شيء من القرآن، يعني هذا ما تيسر. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا ومن دلنا على ربنا وعن طلابنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره ودل عليه وعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.